والله مسؤول ان ينفعنا بذلك، ومن قرأه وحفظه ونظر فيه.
دعا لكم الشيخ رحمه الله من قرأ الكتاب أو حفظه أو نظر فيه، وحري بنا أن نحفظ هذا الكتاب، خصوصا من حفظ عمدة الأحكام، أن يحفظ هذا بعد عمدة الأحكام، فإن هذا كتاب عظيم ومفيد جدا لطالبي العلم. نعم.
وأن يجعله خالصا لوجهه
موجبا للرضا، وهذا هو الواجب في كل عمل لا سيما طلب العلم، أن يكون خالصا لوجه الله. لا تحفظ المحرر من أجل أن يقولون هذا حافظ المحرر، أو تحضر الدرس من أجل أن يقولوا هذا حضر، لا، وإنما يكون هذا خالصا لوجه الله. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن النية في طلب العلم كيف تكون، قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. تنوي رفع الجهل عن نفسك، فإذا رفعت الجهل عن نفسك ترفعه عن غيرك، سواء أهل بيتك، أصحابك، من تعرف، تعلمهم هذا الحكم الذي عرفته أو الحديث. ومن أنفع الأمور في حفظ الحديث وتثبيته أنك إذا حفظت حديثا تذكره، كلما جلست عند أحد تذكر الحديث، هذا من أنفع ما يثبت الحديث، تذكره سواء حديث أحكام أو أذكار أو مواعظ أو فضائل، كل ما جلست في مجلس طبعا بالحكمة ما تثقل على الناس، تذكر الحديث وتذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
قال رحمه الله كتاب الطهارة.
بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة، ومن المعلوم أن كتب الأحكام رتبت على الأحكام الفقهية العملية التي تبدأ بالعبادات ثم المعاملات وهكذا كما عرفنا، والعبادات رتبت على أركان الإسلام، الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ويبدأ أهل العلم بالطهارة لأنها آكد الشروط للصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولكثرة أحكام الطهارة فيبدأون بها. ولذلك تجدون أن كتاب الطهارة بدأ بكتاب الطهارة جمع من أهل العلم ممن صنه في كتب الأحكام، سواء الذين اختصروا كعبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، أو المجد بن تيمية في المنتقى، أو ابن دقيق العيد في الإلمام، أو ابن حجر في بلوغ المرام، كلهم يبدأون بماذا؟ بالطهارة. وأيضا كتب السنن التي رويت بالأسانيد تجدون أنهم يبدأون بالطهارة، كالنسائي وأبو داود والترمذي، لكن خالفهم ابن ماجه لم يبدأ بالطهارة، وإنما بدأ بكتاب السنة وذكر فيه أحاديث الاعتقاد، ولذلك مقدمة تسمى مقدمة ابن ماجه وهي من سننه، بدأ بكتاب السنة فذكر أحاديث كثيرة وأبواب كثيرة في كتب الاعتقاد، أكثر من 200 حديث، ولذلك اعتنى بها أهل العلم وشرحوها. وأيضا الإمام مالك رحمه الله بدأ موطأه بالطهارة، لكن لم يبدأ بحديث الطهارة ابتداء، وإنما قدم عليها باب وقوت الصلاة أو مواقيت الصلاة، لأن عند الإمام مالك أن شرط الوقت آكد من الطهارة، نعرف أن شروط الصلاة ماذا؟ دخول الوقت والطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة والنية، الطهارة والوقت يقول العلماء هذان الشرطان يتنازعان الرتبة، أيهما يكون أعلى وأقوى. ومن قدم المواقيت وقدمها لوجه، وهو أن الإنسان قد يتعذر عليه أن يتطهر، تعذر عليه استعمال الماء، وتعذر عليه أيضا استعمال التراب التيمم، هذا فاقد الطهورين، ماذا يفعل؟ يصلي وصلاته صحيحة، لكن هل يصح أن يصلي قبل الوقت؟ لا يصح بإجماع أهل العلم. ومن هنا قدم الإمام مالك رحمه الله الموطأ، طبعا الرواية المشهورة عن في رواية الموطأ هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهذه اعتمدها أهل العلم لأنها أكثر الروايات حديثا، أكثر عدد حديث هي رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. الشاهد أن أهل العلم يبدأون بكتاب الطهارة، وكلمة كتاب هذه إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية نجد أن مادتها تدل على الضم والجمع، ومنها الكتيبة الجماعة التي جماعة الرجال الذين انضم بعضهم إلى بعض، ولذلك الكتاب لما ضم هذه الأوراق والمسائل والأبواب والفصول سمي ماذا؟ كتابا. والطهارة تطلق ويراد بها أكثر من أمر، فالطهارة كما يقول أهل العلم نوعان، حسية ومعنوية. فالمعنوية يقصد بها الإخلاص لله عز وجل وتوحيده، ولذلك فسر بعض أهل العلم قوله جل وعلا وثيابك فطهر، فسرها بتطهيرها من الشرك. والطهارة الحسية هي المقصودة هنا في كتاب الطهارة، والتي تعرف لغة بالنظافة والنزاهة من الأقدار، واصطلاحا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث، الحدث الأحداث كبرى وصغرى، والحدث وصف حكمي كما يقول أهل العلم، فهناك أحداث صغرى وأحداث كبرى، ومن هنا قالوا أن الطهارة كبرى وصغرى. صغرى الحدث الأصغر يرفع بالطهارة الصغرى وهي الوضوء، كالنوم والبول والغائط ما خرج من السبيلين وأكل لحم الجزور وغيره كما سنعرفه إن شاء الله. أما الحدث الأكبر كالجنابة والدماء التي تصيب المرأة كالحيض والنفاس، فإن هذه لا بد لها من طهارة كبرى وهي ماذا؟ الاغتسال. قالوا وما في معناه بتعريف الطهارة، يعني وما في معنى رفع الحدث، لكن ليس في رفع حدث وهو طهارة، ليس في رفع حدث وهو طهارة، مثل ماذا؟ تجديد الوضوء، إنسان يتوضأ للصلاة وهو غير محدث، توضأ لصلاة المغرب فصلى المغرب وجلس يقرأ قرآن، أذن العشاء قام فتوضأ وهو لم يحدث، هل هذه طهارة؟ جواب نعم. هل فيها رفع حدث؟ الجواب لا. وزوال الخبث، زوال الخبث يعني إزالة النجاسة، سواء كانت على البدن من دم النجس أو بول أو مذي أو ودي أو غائط، وهذه سنعرفها إن شاء الله على وجه التفصيل. وكذلك إذا أصابت الثوب هذه النجاسات يجب إزالتها من الثوب، أو أصابت الأرض، فالمصلي يجب أن يزيل النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة أي الأرض التي سيصلي عليه. وبهذا نكون قد تلخص لنا ماذا؟ كتاب الطهارة. فإن كتاب الطهارة هو عبارة عن ماذا؟ طهارة كبرى وطهارة صغرى، ووسيلة إليهما، والوسيلة إلى تحقيق الطهارة الماء، وبدل عنه ماذا؟ وهو التراب، تيمم. وباقي أبواب الطهارة هي في الحقيقة إما موانع كنواقض الوضوء أو نواقض الغسل، موجبات الغسل، أو باب الحيض والنفاس وغيرها. وبهذا نكون قد أخذنا تصورا عن ماذا؟ كتاب الطهارة وحقيقة كتاب ماذا؟ الطهارة. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم.
أحسنت. قال: باب المياه. عندكم باب المياه صح؟ في باب المياه ولا ما في؟ ما في. طيب، موجود في بعض الطبعات، لكن هو في الحقيقة الأحاديث التي بدأ بها هي متعلقة بأحكام المياه، وهكذا العلماء رحمهم الله يبدأون بالمياه. لماذا؟ لأنه هو الوسيلة لتحقيق ماذا؟ الطهارة، سواء كانت صغرى بالوضوء أو كبرى بالغسل. والمياه إذا أطلقت تطلق، أو إذا أطلقت وأردنا أن نقسمها فنستطيع أن نقسمها باعتبار أصل خلقتها أو باعتبار حكمها. فباعتبار أصل خلقتها هذه المياه، نقول أن المياه تكون على أنواع كماء البحر وماء البئر وماء الغدير وماء السيول والأنهار والبحار وهكذا. هذه أنواع كثيرة وتختلف في طعمها ولونها وطبيعتها، وهناك تقسيم آخر وهو الذي دائما يذكره الفقهاء، وهو تقسيم المياه باعتبار حكمها، فيقولون ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. ومن أهل العلم من يجعله على قسمين: طهور ونجس، ولا يعتبر الطاهر القسم الثالث. فيعنون بالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو في أصل خلقته هو الباقي، يقولون على أصل خلقته فهو طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره، بمعنى أنه يرفع الحدث ويزيل النجس. هذا حقيقة ماذا؟ الماء الطهور. أما النجس فهو الذي تنجس بوقوع نجاسة فيه وتغير أصل خلقته. كيف تغير أصل خلقته؟ تغيرت أوصافه الثلاثة، وهي ماذا؟ طعمه أو لونه أو ريحه. فهذا بالنسبة لما يتعلق بماذا؟ المياه ابتداء. الشيخ رحمه الله بدأ كتابه المحرر بهذا الحديث، وبدأ كتاب الطهارة بهذا الحديث، وهو حديث البحر، سمى حديث البحر. وهذا الحديث صدر به كثير من أهل العلم كتبهم كالبيهقي وفي السنن الكبرى، والمجد بن تيمية في المنتقى، وابن دقيق العيد في الإلمام، وابن حجر في بلوغ المرام، كلهم صدروا كتابهم كتاب الطهارة بهذا الحديث لأهميته. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله روي عنه أنه قال هذا الحديث نصف علم الطهارة، قال هذا الحديث نصف علم الطهارة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة اشتهر بكنيته واختلف في اسمه، والمشهور أن اسمه عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث. روى كم حديث؟ 5374، 5374 حديث على المشهور. أسلم في السنة 7 الهجرة، وتوفي 57 للهجرة رضي الله تعالى عنه، وسيرته سيرة عظيمة، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال سأل رجل، هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أبهم الرجل وهو صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة عدول، فكل حديث فيه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل ولم يذكر اسمه فإن هذا لا يضر لأن الصحابة عدول، وإنما يفتش ما دون الصحابة من طبقة التابعين فما دونه. لكن ذكر ابن حجر وغيره أن هذا الرجل هو اسمه عبد أبو زمعة البلوي، عبد أبو زمعة البلوي رضي الله عنه. وفي سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة، وهي الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن هذا هو منهج الصحابة أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليه. فقال إنا نركب البحر، نركب البحر يعني يركبون كبري أو سفينة، كبري معروف عندنا جسر، عندنا يعني جسر، هل مقصود جسر أو السفينة؟ أكيد السفينة. لماذا ما ذكرت هنا؟ قال نركب البحر، إنا نركب البحر يعني نركب السفن في البحر، حذف كلمة السفينة لأنه ما لأنه أمر معلوم، وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك في الألفية، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. إذا قلت من عندكما فكان الجواب زيد، هنا حذفت أمر معلوم وهو ماذا؟ زيد عنده، فأنت حذفت عنده وأجبت بزيد لأن المحذوف معلوم، واضح؟ وهنا لم يذكر السفينة من أجل أن هذا أمر معلوم وحذف ما هو معلوم جائز. قال ونحمل معنا القليل من الماء، وفي رواية القربة من الماء، في رواية القربة من الماء. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أقرهم على ركوب البحر وركوب السفينة وصنع السفينة، وهذا دليل على جواز ركوب البحر وصناعة السفن بل والاتجار فيها. قال: فإن توضأنا به عطشنا، يعني إن توضأنا بالماء العذب الذي معنا في قربة ونحوه، أفنتوضأ من ماء البحر؟ هنا سألوا هذا السؤال لأنهم اشتبه عليهم ماء البحر، لأن ماء البحر طعمه ماذا؟ يختلف عن الماء العذب، ولونه وطبيعته، وربما بل هذا أمر واقع تموت فيه الحيوانات كالأسماك وغيرها، ويرونها نافقة وطافحة على وجه البحر، فظنوا أن هذا فظنوا على أن ماء البحر بهذه الطبيعة غير طهور ولا يصح الوضوء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميته. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الطهور، الطهور قال طهور وطهور، الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، وطهور بضم الطاء هو الفعل وعملية التطهر، فبالضم الفعل وبالفتح نفس الماء، هذا مذهب جمهور أهل اللغة، وهذا له نظائر مثل سحور وسحور ووضوء ووضوء، فبالضم الفعل وبالفتح نفس الشيء. قال الطهور ماؤه، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال نعم، لأنهم هم سألوا عن ماذا؟ عن حالة ضرورة، حالة ضرورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله الطهور ماؤه ليبين لهم أن ماء البحر طهور سواء كان معكم قليل من الماء العذب أو كثير، سواء كانت الحالة حالة ضرورة أو ليست في حالة ضرورة، فيتوضأ من البحر ويغتسل منه سواء كان الماء قليل أو كثير. قال: الحل ميتته، يعني حلال، وهذا فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر. وقال ميتته، وهذه الكلمة تضبط ميتة وميتة وبينهما فرق، بالفتح العين الميتة، العين الميتة إذا قلنا ميتة مثل الحديث الآن ميتته، يعني السمكة التي ماتت أو الحيوان الذي مات في البحر مما يعيش في البحر. أما الميتة فهي هيئة الموت، ميتة هيئة الموت، وهذا فرق بين المعنى، يعني الموت وليس ماذا؟ العين الميتة. فقوله الحي الحل ميتته دل على أن ميتته حلال. طيب، يعني لو شاة ماتت في البحر تكون حلال؟ ما المقصود هنا بالحلال؟ الحيوان الذي يعيش في البحر، ليس الحيوان الذي يأتي من خارج البحر فيموت ماذا؟ في البحر. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جواب الحكيم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشكل عليهم حكم الماء، بين لهم ما هو أشد حاجة من الماء مما قد يكون أكثر إشكالا بالنسبة لهم، وهو ميتة البحر. فالسمك حتى أنت لو اصطدت سمكة لا تذكيها، صح؟ ما يجب أن تذكي السمك، فما يصاد من البحر ماذا؟ لا يذك، ولو مات هو بنفسه في البحر ما يقال أنه حرام، إلا إن كان أكله يضر. معلوم أن بعض الأسماك إذا نفقت فإنها تموت بسبب مرض فيها، فإذا كان الإنسان ماذا؟ قد يتضرر. فهنا المنع بسبب الضرر من مرض فيها أو سم فيها، ليس من كونها ماتت في البحر. واضح؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام هنا أجاب بهذا الجواب الجامع الذي هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي.
البخاري نقل الترمذي في العلل الكبير، والترمذي هو تلميذ البخاري وينقل عنه كثيرا في السنن وفي العلل حكمه، ومما نقله عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. نعم.
وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم،
غيرهم كابن المنذر وابن مندة والنووي والألباني وغيرهم من أهل العلم. نعم.
وقال الحاكم وأصل صدر به مالك كتاب الموطأ.
طبعا كتاب الموطأ مثل ما ذكرنا لكم هو ذكره في أول الأحاديث، لكن ليس هو أول حديث. أول الأحاديث هي على الرواية المشهورة كما عرفنا، ذكر حديث وقوت الصلاة. نعم.
وتداوله من ضعاف الإسلام رضي الله عنه من عصره وإلى وقتنا هذا.
فهذا الحديث عرفنا ما تضمنه من مسائل، فباختصار هذا الحديث دل على جواز التطهر بماء البحر في الحدثين الأكبر والأصغر، هذا أولا. ثانيا أيضا دل على جواز إزالة النجاسة بماء البحر، فمن أراد أن يستنجي به صح ذلك منه وأجزأه. وأيضا دل على حل ميتة البحر، و أيضا دل على حل صناعة السفن والاتجار بها، ودل على جواز ركوب البحر، وإن كان ورد عن بعض السلف النهي عن ذلك، وإنما هو للخطورة التي تحصل حينما تهب الرياح وتعصف العواصف، وهذا مبني على القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان هناك ضرر في ركوب البحر فإنه يجب على الإنسان أن لا يركب البحر. أيضا دل هذا الحديث على فائدة ذكر أهل العلم، وهي إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه مما يفيده وهو في أمس الحاجة إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن البحر، عن التطهر بماء البحر، فأجاب بحكم التطهر بماء البحر وزيادة عليه حكم ماذا؟ ميتة البحر. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ألا توطأ من بئر مضاعف وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال إن الماء طهور لا يلبسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ أحمد وأبي داود والدارقطني يطرح فيها محايل النساء ولحم الكلاب وعدل الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه أحمد وروي من حديث أبي هريرة.
عندكم عذر ولا عذر؟ عذر، فتح العين وكسر الذال هكذا. طيب هكذا.
وروي من حديث ابي هريره وسهل بن سعد وجابر رضي الله عنه.
احسنت. هذا الحديث الثاني وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وابي سعيد الخدري هو سعد ابن مالك ابن سينا، سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المكثرين في رواية الحديث، كما قال السيوطي في ألفية الحديث: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبحر والخدري وجابر وزوجة النبي. يعني السبعة من هم؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، البحر أو الحضر الذي هو عبد الله بن عباس، خدري أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله الأنصاري، زوجة النبي من؟ عائشة رضي الله عنها. والضابط في هؤلاء السبعة هو أنهم رووا أكثر من 1000 حديث. هؤلاء السبعة رووا أكثر من 1000 حديث، كل واحد منهم روى أكثر من 1000 حديث على تفاوت بينهم. هذا الحديث الذي رواه سمى حديث بئر بضاعة، بئر بضاعة. قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة. هذه البئر على ما ذكروا أنها تقع شمال المسجد النبوي، شمال ساحات المسجد النبوي. الآن كان فيه بساتين وكان فيه آبار، ومن ضمن هذه الآبار هذه البئر، وتبعد كما ذكر أنها تبعد ربما 50 متر ونحو ذلك، ولا تعرف الآن، لكن ربما يعرف موضعها، لكن لا تعرف عينها، والله أعلم. هذه البئر كانت هي في الحقيقة بئرا، ولم تكن لم تكن عينا وماء، ولم يكن يعني لها ماء يسيل ويجري إلى البساتين، وإنما كانت بئرا. هذا الذي حققه أكثر أهل العلم، لم يكن ماؤها جاريا بين البساتين كما زعم الطحاوي في مشكل الآثار، ولذلك أكثر أهل العلم استدركوا على الطحاوي وانتقدوه لما قال أن بئر بضاعة كان ماؤها يسيل، وأنه كان ماء جاريا، وفي الحقيقة أن ماءها لم يكن جاريا وإنما كان ماء راكدا، بئر. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه البئر، لماذا؟ لأن هذه البئر كان يحصل لها شيء. ما هو هذا الشيء؟ قال: وهي بئر يلقى فيها الحيض. الحيض جمع حيضة، وهي الخرقة التي تستثفر بها المرأة، يعني تتحفظ بها في حيضها، يعني هذه الخرقة نجس، أصابها دم الحيض وهو نجس. والنتن، النتن كل ما فيه رائحة كريهة يسمى نتن. إذن رائحتها ماذا؟ هذه البئر يعني يقع فيها ما هو رائحته كريهة، وما فيها أيضا، بل تقع فيها نجاسات. طيب، ولحوم الكلاب والكلب نجس. هنا بين أهل العلم منهم الإمام الخطابي رحمه الله أن هذه البئر لم يكن ذلك المجتمع الذي هو أطهر مجتمع لم يكونوا يتعمدون إلقاء النجاسات في هذه البئر، وإنما كانت هذه البئر منخفضة في أرض منخفضة، فإذا جاء السيل ألقى فيها هذه القاذورات. وبالمناسبة أعطيكم فائدة، الآن ذكرنا لكم أن بئر بضاعة أين تقع؟ في شمال المسجد النبوي. شمال المسجد يسمى، يعني شمال المدينة كلها من شمال المسجد النبوي إلى أحد، إلى ما وراء أحد، يسمى سافلة، وهناك مجمع الأسيال. وجنوب المسجد النبوي إلى قباء يسمى العالية وعوالي المدينة، فجنوب المدينة مرتفع إلى اليوم. لو ذهبت إلى جنوب المدينة إلى جهة قباء وما وراء قباء إلى جبل عير تجد أنك مرتفع والمسجد النبوي منخفض، والعكس إذا ذهبت إلى شمال المدينة تجد أن الأرض سافلة. لذلك معروف سيول المدينة كالوديان وادي بطحان وادي العقيق كلها تسيل من جنوب المدينة إلى شمال المدينة إلى مكان قريب من جبل أحد يسمى مجمع الأسيال، والآن فيه سد لاجتماع السيول. فالمقصود أن هذه النجاسات لم يكن الناس يتعمدون إلقاء القاذورات فيها، وإنما إذا جاء السيل ماذا؟ ألقى هذه القاذورات فسقطت في ماذا؟ هذه، وكانت هذه البئر في مكان منخفض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذه كلمة جامعة، الماء طهور، ونحن عرفنا أن الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهذا الحديث دل على أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، ما لم تتغير أوصافه بنجاسة تقع فيه. طبعا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث وهذه الرواية أو هذه الزيادة رواها الدارقطني في سننه من حديث ثوبان بلفظ إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه. وهذه الحديثة أيضا رويت من عند ابن ماجه وهي ضعيفة، لكن أجمع أهل العلم على معنى، أجمع أهل العلم على معنى، والإجماع حجة ودليل مستقل. وبالتالي يكون الحكم ماذا؟ أن الماء الكثير، وهذه بئر، وهذه بئر ماؤها كثير، وسنعرف حد الماء الكثير والقليل بالحديث الذي بعده وهو حديث القلتين. فالماء الكثير الأصل أنه طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس ويتطهر به. متى ينجس؟ بأمرين: الأمر الأول إذا وقعت النجاسة فيه، والأمر الثاني إذا تغيرت أوصافه بهذه النجاسة. واضح؟ لا بد من اجتماع الأمرين، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم. لو وقعت النجاسة فيه ولم يتغير، ماذا يكون حكمه؟ باقي على طهوريته. لو تغير بغير النجاسة بشيء طاهر، أوراق شجر مثلا، أو تغير تعكر بسبب التراب والطين، ماذا يكون؟ باقي على طهوريته. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم قال رواه، قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محاير النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. بعضهم ربطها عذر، ولكن هي عذر الناس كما هي مضبوطة عندكم، يعني جمع عذرة وهي الغائط. وهذا الحديث وإن كان في إسناد اختلاف لكن في بعض طرقه ليس في كلها. والحديث صححه ماذا؟ جمع غفير من أهل العلم. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ على أن الأصل في الماء أنه طهور حتى يتغير بنجاسة تقع فيه، والتغير يكون بهذه الأوصاف الثلاثة وهي لونه أو طعمه أو ريحه. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال وما يلومه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان النار قلتين لم يحمي الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي.
أحسنت. قال عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل وأحد العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن عمر، مسعود، لا ليس معه، أنا لذلك سأل. عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. عبد الله بن مسعود أكبر منهم، هم هؤلاء العبادلة الأربعة في طبقة واحدة، أعمارهم قريبة، وهو أحد السبع المكثرين في رواية الحديث. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء، يعني عن الماء إذا كان في الفلات كماء السيول والغدران، وما ينوبه، يعني ما معنى ينوبه؟ يعني يرد عليه مرة بعد مرة. معروف أن الماء، ماء الغدير وماء السيل والماء الذي في الفلات، ترد عليه الكلاب والسباع. قال: من الدواب والسباع، حتى بعض الدواب نجس، مثل ماذا؟ حمار. فقال، والأمر يعني لا يقف على الأمر هنا، لا يقف على الشرب فقط، ربما هذه الدواب تلوثه وتنجسه ببول أو غائط أو روث. فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. القلتين جمع قلة، وهذا الحديث حديث مشهور، وفيه مسائل حديثية وفقهية كثيرة جدا. هذا الحديث يسمى حديث القلتين، والقلة هي الجرة الكبيرة، والقلتين قدروها أنها تعادل 76 صاع. باللتر اليوم كما قدرها بعض الفقهاء المعاصرين أنها تعادل 307 لتر، 307 لتر تقريبا. وهذا هو ضابط حد الماء الكثير من القليل عند الشافعية والحنابلة، أن ما بلغ قلتين فهو كثير، وما كان دون القلتين فهو ماذا؟ قليل. فعندهم أن هذا الحديث مخصص ومقيد للحديث الذي قبله. كيف؟ نحن عرفنا في الحديث الذي قبله أن الماء طهور إلا إذا وقعت في نجاسة فغيرت أوصاف. قالوا: هذا الحكم في الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين، أما الماء القليل فإذا وقعت فيه نجاسة قالوا نجسته وإن لم ماذا؟ تتغير أوصاف. يعني كأس عندك وقعت فيه نجاسة، عندهم ماذا؟ الآن سلبته طهوريته وإن لم تتغير أوصاف. وهذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، وإن كان هناك قول يرجحه جمع من أهل العلم أن الحكم واحد في الكثير والقليل، لكن يحتاط في القليل، يحتاط في القليل. نعم. فهذا هو باختصار ماذا؟ فهذا باختصار ما يتعلق بحديث القلتين. إذن حديث القلتين دل على أن الماء القليل الذي دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة له، وأن ضابط القلتين هو الحد الفاصل بين ماذا؟ الماء القليل والماء الكثير. وهذا الحديث كما قال رواه أحمد أبو داود وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم. نعم، اقرأ. وصححه
ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره،
وصححه أيضا ابن معين والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. وقال الخطابي في معالم السنن الذي هو شرح لسنن أبي داود، قال بعد أن ذكر الأئمة الكبار الذين صححوه، قال: وكفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، فلا يضر من تكلم فيه كابن عبد البر أو غيره. نعم.
وقيل الصواب،
قيل لعله يقصد الدارقطني، لعله يقصد الدارقطني، لأن الدارقطني حكم على بعض طرقه أنها موقوفة وليس كلها. نعم.
وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم ولم يخرجاه بخلاف فيه على أن أسامة عن الوليد بن كثير.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.